أعزائي المستمعين، وقتنا بفترة المراهقة وبدايات تعريف شخصيتنا، من أكثر العوامل اللي كانت تهمنا وتهم أي شخص بهالعمر هي المظهر الخارجي، يعني التياب، ألوانها، شكلها، هل هي على الموضة مثل المدارج والناس كلها لابسة، ولا بالعكس لبس متمرد ومختلف. والخيارات بالمحلات الموجودة بالعموم كبيرة كتير ما بتخلص، في قد ما بدك تياب وموديلات وألوان وأشكال، وكل شكل بيعبر عن طريقة تفكير معينة ونمط حياة معين. تنوع الأزياء هو موضوع جديد نسبياً بالنسبة لعمر البشرية، وله أبعاد أكبر بكتير من الألوان والأقمشة والأذواق. الموضوع مرتبط بالأيديولوجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبدأ من زمان كتير، لكن أخذ حجم وتسارع أكبر بكتير من حوالي 60 سنة لليوم. شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب.
وين فكر حالك
عادي بالوقت؟ هلا بالله.
معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذري اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار. من بداية التاريخ والإنسان بيهتم بشكله ولبسه. طب ليش يا ترى؟ إنه شو كان صار لو مثلاً اعتبرنا عالمنا شاطئ عورات كبير؟ يعني شو اللي جابرنا نقعد نخيط تياب ونتخانق على طولهم وقصرهم ولونهم ونوعهم وتكلفتهم، بينما بكل بساطة كان ممكن نضل عايشين مثل ما خلقنا الله. أنا رح لكم ليش. أولاً التياب كان لابد منا لمقاومة عوامل المناخ مثل الحر والبرد. متخيلين شو ممكن يصير فينا لو بتتلش فوق روسنا ونحن ملابسين شيء؟ يا حبيبي، هذا أولا. أما ثانيا، طورت الملابس لتحمل قيمة معنوية وثقافية تلجأ إلى الشعوب لحتى تعبر عن معتقدات وممارسات معينة. يعني بمعنى آخر، هالكم قطعة قماش اللي بنلبسون ممكن يعكسوا هويتنا للي حوالينا، بيعكسوا ذوقنا، طبقتنا الاجتماعية، وبطبيعة الحال بتكون شكل من أشكال الانتماء للمجتمع والتلاؤم معه. إذا نرجع لتاريخ الأزياء وتنوعها بالعالم لتقريباً القرن 18 أو 19، بنشوف أنها كانت قليلة التنوع بشكل عام، وهالشي لأسباب كتيرة، أهم صعوبة إنتاج الأزياء بكثرة وتنويع أشكالها بسبب بدائية وسائل الإنتاج. طبعاً الوضع كان مختلف بين الحضارات، والتغيرات بالأزياء كانت دائماً تصير مع التغيرات الاجتماعية الاقتصادية، مثل ما صار بفترة الدولة الرومانية وفترة الدولة الأموية والعباسية. ومثال على هالشيء الموسيقي المسلم زرياب يلي انتقل من بغداد إلى الأندلس، وأخذ معه تصاميمه للأزياء يلي بتختلف أشكالها وألوانها بحسب الفصل صيف أو شتاء، وانتشر هالمفهوم بعدين لأوروبا. والاختلاط بين الشعوب خلى الأمزجة والموضة تتغير، مثل لما دخل الترك على الشرق الأوسط بالقرن 11 وجابوا معهم أزياء تقليدية من وسط وشرق آسيا. أما التغير الأكبر بانتشار الموضة فصار مع بداية النهضة الصناعية بأوروبا بالقرن 19 وانتشار الجرائد، بمعنى أنه المعامل صار فيها تصنع أعداد أكبر من التياب، والجرائد تنشر رسوم وصور والناس تشتري وتخلق الموضة. طبعاً هالحكي كان بمعظم الأحيان يصير بالمدن الكبيرة بالدول الصناعية الكبرى. ومن أهم الفترات عبر التاريخ اللي صار فيها انفجار للموضة والأزياء وتنوعها وأشكالها هي فترة الستينات من القرن العشرين، وهالشي صار بالولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا. بالستينات من القرن الماضي بلش يصير في تغييرات كبيرة بعقلية المجتمع الأمريكي. صاروا الناس يشوفوا تغيرات عند الشباب على مستوى الأفكار والمعتقدات والقناعات، وحتى على مستوى الشكل الخارجي. بعد ما كان المظهر الخارجي كلاسيكي ولسه اللباس التقليدي منتشر بكتير من المجتمعات بالعالم والألوان قليلة والناس بتخيط تيابها خياطة، بلشت بالستينات حركة اجتماعية قوية كتير حملت معها تغييرات على عدة مستويات. والحركة نتجت عن تغيرات سياسية وصراعات عالمية، أهمها احتدام الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي بقيادة أمريكا والشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي، والتهديد الدائم بحصول حرب نووية بالإضافة للحروب بالوكالة مثل حرب فيتنام مثلا اللي بدأت بالخمسينات وراح ضحيتها ملايين الفيتناميين وعشرات ألاف الجنود الأمريكيين. الحروب والمواجهات هي والتجنيد وموت العساكر بحروب بأماكن بعيدة، كل هاي عوامل خلت الشعب الأمريكي يبلش يتذمر، خصوصا جيل الشباب. الجيل هذا يسمى بالبيبي بوم، يعني انفجار الولادات. ليش؟ لأنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وموت حوالي 50 مليون شخص فيها، صار في اتجاه عام بأوروبا وبأمريكا بأنه نجيب أولاد كتير كتعويض عن الناس اللي ماتوا والأعداد الكبيرة اللي نقتلت. هالجيل هاد والجيل الأكبر شوي وعي عالدنيا بعد نهاية الحرب بعشرة أو عشرين سنة، يعني كان حاسس مثل ما أنتوا بتحسوا تجاه غزو العراق مثلاً أو حرب أفغانستان، ما منحسها شي كتير قديم. مهم، هالجيل هذا كان عنده ردة فعل كتير قوية تجاه الحروب، مل منها ومن آثارها ومن أي شي مرتبط فيها، إن كان عادات ونمط حياة قديم وأفكار وقيم. وبهالفترة يعني نهاية الخمسينات وبداية الستينات كانت أمريكا عم تزدهر وفيها انتعاش اقتصادي ونمو كبير، بس مع هيك كان في شريحة كبيرة من الناس مو مبسوطين، ومنهم الأفريقيين الأمريكيين. هلأ صحيح العبودية كانت انتهت، بس التفريق العنصري كان كتير كبير بهديك الفترة. ما كانوا يشغلوا السود ولا يخلوهم يركبوا بالمواصلات العامة معهم، كانوا يسموهم الملونين ويهينوهم وفقر وتعتير. وبلشوا السود بهالفترة يطالبوا بحقوقهم بمظاهرات واعتصامات، وصارت الشرطة تقمعهم. بس الفرق هالمرة أنه كان في كاميرات تصور وتلفزيونات تنقل اللي عم يصير، والناس يعرفوا كل شيء. وصورة أمريكا حامية الحريات في العالم في وجه قمع الشيوعية بلشت تهتز. طبعاً كان في حجة جاهزة عند FBI أنه هدول المظاهرات مدعومين من الاتحاد السوفيتي. وغير السود، ملايين من الناس من كل الأعراق كانوا عايشين حياة فقر بدون تأمين صحي ولا بيوت ولا شيء. والرئيس جونسون اللي صار رئيس بعد اغتيال كينيدي حاول يصلح الوضع ووقع وثيقة الحقوق المدنية اللي بتساوي بين الجميع، بس مع ذلك ظل الوضع متمام، وطلاب الجامعات خصوصا ظلوا يعتصموا ويتظاهروا، ورد فعل الشرطة كان عنيف، والمتظاهرين تطلع عليهم إشاعات انه شيوعيين. وهديك الفترة اللي كانت تطلع عليه إشاعة انه شيوعي كان يتبهدل، يتقلع من شغله ويتحارب، يعني كانت دمغة كتير سيئة. وبهالفترة بلشت أفكار الحريات السياسية اللي بتميز أمريكا تنتشر وتوصل للحريات الشخصية. وانتشرت أفكار على شكلة أنه ما رح نحصل على السعادة الكاملة بدون ما نعيش حريات، مثل الحرية الجنسية مثلا. ونظام السوق الحر شجع بيع الخيال الجنسي والحرية الجنسية، وشدد على أنه أي جهة بتحاول تحد من هاي الحرية سواء الكنيسة أو الدولة بتكون عم تتعرض مع المفهوم الأمريكي للحريات. بلش ينتشر ما يسمى بالحريات الجنسية بالمجتمع الأمريكي. وبنفس الفترة اللي كان عم يبعث فيها رئيس جونسون قوات برية على فيتنام، كان في ملايين من الشباب والصبايا الأمريكيين اللي رفضوا القيم المادية الأمريكية، وصار بدهم يصير تغيرات بالسياسات الأمريكية والوضع الاجتماعي فيها. وصار صدمة عند الناس العاديين اللي هدفهم بالحياة يشتغلوا ويعملوا عائلة، لما اصطدموا بجيل جديد مو فارق معه شي بالحياة، شكلهم غريب وبيدخنوا ماريوانا وبيحكوا مصطلحات غريبة. هالجيل هذا رفض قيم العمل المتعارف عليها والعلاقات الأحادية، يعني رجل واحد لامرأة واحدة، وفضلوا العفوية والعلاقات المفتوحة وتعاطي المخدرات، وادعاء أنه نفهموا اللعبة كلها وأنه نملوا من الحياة الرتيبة، ونقموا على الدولة والعالم اللي بيضلوا بيعملوا حروب. وبلشت تزيد المظاهرات من كافة أطياف المجتمع، وزادت الاحتجاجات ضد حرب فيتنام وعلى الوضع المتأزم وعلى فكرة الحرب الباردة من الأساس. وهالتحركات جابت نتائج طبعا، مثل أنها ضغطت لإنهاء حرب فيتنام مثلا. بس بنفس الوقت الأثر الاجتماعي لهي الفترة كان مهم كتير، لأنها غيرت كتير من شكل المجتمع الأمريكي وبعده شكل العالم. من الآثار مثل ما حكينا ببداية الحلقة هي الأثر على الشكل الخارجي للناس، خصوصا عن جيل الشباب. طبعا لما عم نحكي عن تغير بالشكل الخارجي، هذا التغير بيحمل معاني كتير وبيعكس التغيرات الاجتماعية الكبيرة اللي كانت عم تصير. صار بهالفترة انقلاب تام على القيم السابقة، وهالشي ترافق مع تغيرات اقتصادية كمان، مثلا الأزياء الجاهزة المصنعة بمعامل أو ما يسمى بالبخيتا بوختي بالفرنسي بلشت تنتشر بكثافة وتأخذ محل الثياب المفصلة تفصيل عند الخياط. والأزياء الجاهزة كان جيل الشباب عم يروج لها بنمط حياته، خصوصا مع بدأ انتشار التلفزيونات بالبيوت. ومع انتشار هالموجة بأوروبا انزاحت باريس على عرش عاصمة الموضة والمصدرة الأولى لإلها، وصارت لندن هي اللي تطلع آخر صيحات الموضة والترندات الجديدة بالأزياء. وبالأساس جيل الشباب بهديك الفترة كان هو المصدر للموضة وزبون النهائي إلها بنفس الوقت. بلش عقد الستينات بثورة أزياء خصوصا للنساء، بديت بانتشار البنطلونات النسائية اللي كانت تعتبر خاصة بالرجال بهديك الفترة بالغرب، وصار عادي إنه المرأة تلبس بنطلون بكل الأماكن. بلشت تقصر الفساتين اللي كانت منتشرة وتصير تنلبس كقميص فوق تنورة أو بنطلون. طبعا انتشرت الجينزات للنساء بشكل واسع وتعددت أشكال البنطلونات، طويل، قصير، عريض، ضيق. بنهاية الستينات ظهر الشورت، وارتداء المرأة للبنطلون فسر على أنه شكل من أشكال رغبة المرأة بالمساواة مع الرجل، بأنها تلبس مثله البنطلون اللي كان يعتبر شيء ذكوري حصرا. وبنفس الفترة يعني ببداية الستينات بلش ينتشر البكيني. البكيني تم تصميمه بفرنسا بالأربعينات وما نقبل بالمجتمعات الغربية وخصوصا بأمريكا، وانتشاره صار بعد ما انعرض بفيلم اسمه بيتش بارتي وبلش ينتشر بالغرب بشكل كبير. ومن الأزياء اللي انتشرت بالفترة نفسها هي أزياء عصر الفضاء أو السبيس ايج. ممكن تستغربوا أعزائي المستمعين، بس هاي الأزياء اللي شكلها وألوانها غريبة، اللي كان الفضي اللامع المصنوع من النايلون كتير فيها، والأشكال الغريبة مثل الخرز الكبير والرسومات العجيبة والشكل الأشبه بالآلة، بلشت تنتشر بهديك الفترة لعدة عوامل. أول عامل هو سباق الصعود إلى الفضاء بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، والسباق المحموم هذا كان من أكثر الشغلات اللي بتشد الناس بهديك الفترة، لأن الوصول للفضاء كان شيء كتير مهم وبيبرهن تقدم دولة على دولة، وكل دولة بدها تلحق الثانية وتتطور أكثر منها. يعني الفضاء كان هوس بالنسبة للدولتين، ومعامل الصواريخ والمكوكات الفضائية كانت منتشرة كتير بكاليفورنيا بأمريكا. العامل الثاني هو أفلام الخيال العلمي، اللي كانت آخر موضة فيها هي الكائنات الفضائية والسفر بالفضاء بالمركبات، والممثلين بيلبسوا فيها ألبسة لونها فضي وبتلمع وشكلها غريب، بس هالشي استهوى الناس وصاروا يلبسوا مثلهم، مثل أفلام ستار تريك وروست إن سبيس. والعامل الثالث هو إنه المواد اللي تصنعت منها الأزياء مثل النايلون اللي انتشر بعد الحرب العالمية الثانية كان يعتبر رخيص وسهل الاستخدام وبيتحمل دعك وما بيتجعلك. وطبعا من أهم مظاهر هاي الفترة اللي علمت كتير هو انتشار المينيجوب أو التنورة القصيرة، اللي كان انتشارها نتيجة للموجة الثانية من الحركة النسوية بهديك الفترة، واللي ارتبطت طبعا مع الاحتجاجات والتغيرات الاجتماعية اللي كانت عم تصير. وهالانتشار كان بيدل على التغير اللي عم يطرأ على تفكير المرأة وتفكير المجتمع تجاه المرأة وشكلها الخارجي وحياتها الشخصية، وانتشار أفكار أنه المرأة ممكن تعيش لحالها وتعتمد على حالها مادياً وتعيش حياة جنسية متحررة بحسب تعبيرهم بدون زواج. وبسنة 1967 بلشت تنتشر مجموعة من الناس بأمريكا وأوروبا اسمهم الهيبيز، اللي فينا نعتبرهم ثقافة مضادة بشكل أو بآخر للثقافة الغربية، لأنه كانت أفكارهم قائمة على مجموعة قيم مختلفة عن قيم الرأسمالية بأمريكا. بدهم يضلوا عم يسمعوا موسيقاهم ويتعاطوا مخدرات ويعيشوا حياة حرة بحسب رأيهم بدون أي قيود اجتماعية واقتصادية وسياسية، وصار لهم مظهرهم الخارجي ولبسهم الخاص اللي بيميزهم، مثل عبايات سكان المكسيك الأصليين أو البونشوز، الأكمام المنفوخة، الخرز والألوان الغريبة، علامة السلام، وأزياء تانية كتيرة ممكن تعبر عن الاختلاف والابتعاد عن الثقافة السائدة بالمجتمع الأمريكي والغربي بشكل عام. طبعاً بالإضافة كمان لانتشار الثياب الهندية التقليدية بينهم وبين فئات تانية من الناس بالغرب، الوقت اللي كانت فيه الأزياء الغربية التقليدية عم تنتشر بالهند بشكل كبير، لدرجة إنه كنا نشوف مسؤولين هنود عم يلبسوها بالمناسبات وما يلبسوا الأزياء الهندية التقليدية. يعني ثقافة الهند التقليدية وأزياء انتشرت بالغرب، وبالهند التأثير الغربي كان كبير حتى بعد الاستعمار، ظل الأثر كبير وغير بشكل المجتمع ومظهره الخارجي بعد الاستقلال. تبقى كمان قصات الشعر اللي كانت بمعظمها بتميل لتطويل الشعر عند الشباب والبنات لتعكس صورة المساواة اللي كان جيل الشباب عم يحاول ينشر أفكارها بهي الطريقة وبطرق تانية، مثل لبس أزياء ممكن يلبسوها الرجال أو النساء أو اليونيسكس، كمان كرسالة ودفع باتجاه المساواة بين الرجل والمرأة على حد تعبيرهم. وبالطبع الإعلام والتلفزيون لعبوا دور كبير كتير بنشر هاي الأفكار وما تحمله من مظاهر خارجية مثل الأزياء وشكل الشعر وغيرهم. يعني صار في لايف ستايل أو نمط حياة للشباب بفترة الستينات كرس الإعلام ونشرها بشكل كبير، مثل ما نشر مع التغيرات السياسية والاجتماعية اللي كانت عم تصير بهديك الفترة. هالحكي كله صار بالغرب، طيب شو صار بالقطب الثاني من الحرب الباردة؟ النظام السياسي السوفيتي بأيام ستالين كان منغلق بشكل كبير اتجاه الخارج، معيش الشعب بقوقعة وما بيخليه يسافر بسهولة ولا يتعرف على ثقافات تانية ولا يعرف شو عم يصير بالعالم برا، ومعتمد على شيطنة الطرف المقابل أو الرأسمالية المتمثلة بأمريكا. وبعد وفاة ستالين سنة 1953 استلم محله خروتشوف، وكان أخف قسوة من ستالين الرهيب اللي كان مسؤول عن موت الملايين بالاتحاد السوفيتي والحكم بالنار والحديد والخوف. طبعاً هالشي ما بيعني إنه الزعيم الجديد كان حنون وطيب، بس كان منفتح أكتر. زار أمريكا واستقبل الرئيس الأمريكي واستقبل وفد أمريكي، شارك بمعرض بموسكو وعرض منتجات أمريكية أبهرت الشعب السوفيتي. مثلاً لما شافوا كوكاكولا تفاجأوا فيها، شو هالشربة الرأسمالية؟ ولما داقوها حبوها كتير واستغربوا موضوع الغاز فيها. يعني كانوا منغلقين لدرجة أنه شغلات أقل من عادية بالغرب بالنسبة لهم كانت مبهرة. والحياة بالاتحاد السوفيتي كانت قائمة على النظام الاقتصادي الشيوعي يلي بيقلك أنه مؤسسات الدولة هي اللي بتنتج كل شيء وبشكل عادل وبأسعار حنونة. بس هالشي ما بيعني توفر البضاعة أو تنوعها. القلة وندرة البضاعة كانت شيء عادي منتشر، والناس كانت بكتير أحيان ما تلاقي أكل وشرب بسهولة، خصوصا بالريف. والحزب الحاكم المسيطر كان ينشر فكرة عدم التنوع بكل شيء حتى بالتياب. والمحلات السوفيتية كانت بضاعتها قليلة التنوع وكلاسيكية، وما لها علاقة بثورة الموضة اللي عم تصير بالغرب والجنان والأشكال والألوان الجديدة. حتى أنه بحسب الباحثة البريطانية جورجا بارتلت كان في شيء اسمه الفستان الاشتراكي الرسمي. هذا الفستان اللي شكله كلاسيكي وما بيتغير وأشبه باليونيفورم، وكانت تلبسه المرأة بالاتحاد السوفيتي وتضطر تحافظ عليه لمدة طويلة. يعني ممكن يعيش معها سنين أو حتى عشرات السنين وتضل تشتغل فيه وتزبطه ليصمد معها، لأنه ما في موديلات كتير ولا في مصاري كتير تشتري أصلا. يعني الخطاب المنتشر بالاتحاد السوفيتي كان يقول أنه ما عندنا مشكلة بتشابه الثياب، لأنه هذا التشابه يساهم في إلغاء الطبقية في المجتمع الاشتراكي المثالي، والاختلاف يسهم في تعزيز الطبقية وإظهار طبقة كل شخص. طبعاً موسكو كانت مدللة أكثر من باقي المدن والمناطق بحكم أنها العاصمة، بس مع ذلك النساء ما كان عندهم مرجع للموضة لحتى يختاروا تيابهم مثل السينما والتلفزيون بالغرب. كانوا يطلعوا على بعضهم ليعرفوا شو بدهم يلبسوا، يعني كانوا يحاولوا يلبسوا أفضل ما يمكن وضلوا ملاحقين الجديد. المجلات مثلاً كانت قليلة وتحت سيطرة الحزب الحاكم، يعني الحزب الحاكم هو اللي كان يرسم للمرأة شكل تعاطيها مع مظهرها الخارجي. وبإحصاء عمل عن أكثر المصادر الإعلامية تأثيراً بعالم الموضة على المرأة بالنصف الثاني من الستينات هنيك، كانت النسب موزعة بين التلفزيون والأفلام والمجلات والمعارض والراديو، والنسب مو كتير متباعدة. وطبعاً في جزء بسيط من هالمصادر ما كان تحت سيطرة الدولة، مثل شوية مجلات تهريب، فيلم أجنبي نعرض بمهرجان، معرض، ممكن شوية صور. وبشكل عام بالستينات بلش نمط الحياة الغربي والأزياء والموضة يلاقوا طريق ليدخلوا فيها للحياة بالاتحاد السوفيتي. والانتشار ما كان عفوي، كانت عملية مدروسة لاختراق المجتمع السوفيتي بالقيم الأمريكية واللايف ستايل الأمريكي بما يسمى بحرب النايلون. بأمريكا كانوا يقولوا أنه بس يدوق الشعب السوفيتي حلاوة الحياة الاستهلاكية والمنتجات الاستهلاكية مثل كولونات النايلون لحاله رح يغير مزاجه ويصير يعترض على زعمائه اللي يعطوه دبابات وجواسيس بدال مكانس الكهرباء والأزياء الحديثة. والاستراتيجية ونشر فكرة الاستهلاك صاروا سلاح سياسي قوي كتير بتغيير الوضع بالاتحاد السوفيتي من جوا. بس الموضوع ما كان منتشر بسهولة، وكتير من الشباب والمراهقين كانوا يحاولوا يغيروا الثياب الموجودة لتصير على الموضة أكتر، مثل أنهم يضايقوها مثلا، وإذا شافوهم الشرطة أو الأمن بالشارع بياخدوهم من بين الناس على الفرع بتهمة اللبس على الطريقة الرأسمالية الأمريكية وليس على الطريقة السوفيتية، وبيقصوا البنطلونات وبيقصوا لون شعره. وبهالسياق بيقول المخرج الروسي أليكسي جورمان أنه فينا نطلق مصطلح حرب البنطلونات على رغبة الناس بالاتحاد السوفيتي بأنهم يلبسوا بنطلونات على آخر موضة بهديك الفترة، كتحدي للسلطة الحديدية يلي مارسها النظام الشيوعي عليهم لعشرات من السنين. حتى الموسيقى الغربية كانت ممنوعة بهديك الفترة، وكانوا يلاحقوا الناس اللي بتسمعها وبتهربها وبتتبادلها. مع ذلك رقصة التويست الشهيرة انتشرت بين الشباب، وانتشرت الموسيقى بالتهريب بين الناس، بحيث انه كانوا يهربوا الاسطوانات بشي طريقة بعدين ينسخوها على الصور الشعاعية تبع المخابر الطبية ويسمعوها عليهم. يعني عمليا كانوا يسمعوا اغاني على صور عظام اهليهم، ويلي بينمسك يا ويلو، كل هذا مشان يسمعوا الروك اند رول وإلفيس بريسلي. طبعا كلها تضييق بحجة أن السلطات كانت عم تأمن الضروري للشعب لحتى يعيش، ويلي بنفس الوقت مفيد وضروري للدولة والنظام وسياسات الحزب الحاكم، مثل ما بيقول رئيس الكي جي بي أو المخابرات السوفيتية السابق فلاديمير سيميتشياستني. يعني التدخل كان بأدق وأصغر تفاصيل حياة الإنسان، حتى بلبسه وأكله وشربه. هون بنرجع لفكرة تأثير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المظهر العام للمجتمع، وهالشي شفناه حتى بمنطقتنا العربية. جزء كبير من جيل أجدادنا كان لسه محافظ على الأزياء التقليدية، ومنشوف بالأفلام والمسلسلات القديمة إنه كتير ناس كانت محافظة على الطربوش أو اللفة وأشكال تانية من الأزياء، وبلش يخف انتشارها خصوصاً بالمدن بالستينات والسبعينات، يعني تقريباً بنفس الفترة اللي عم نحكي عنها بأمريكا والاتحاد السوفيتي. وبلشت التغيرات وإن كانت بنسب مختلفة تتسلل لحياة الناس بالمجتمعات العربية، وعم قول بنسب مختلفة لأنه كان في فروقات بين الدول والمناطق والمدن والريف. صاروا الناس تقريباً بكل مكان بيلبسوا نفس اللبس، عدا شوية مناطق لسه أهلها محافظين على الأزياء التقليدية، وهالشي هذا كمان بيصب بخانة العولمة والمكاسب الاقتصادية لطرف من الأطراف والتقارب الثقافي بين الناس بشكل عام. معظم الناس لابسين جينز وتيشيرت أو قميص من الصين للعراق لأمريكا، نفس التياب وثقافة مظهر خارجي متشابهة تحمل جواتها معاني كتير بين قوي وضعيف ومؤثر ومتأثر ومصدر ومستورد. بالنهاية الموضة وأذواق الناس هي ليست قرار شخصي وأمر ذاتي بحت، الموضوع أعقد من هيك، لأنك بالنهاية عم تختار مظهرك الخارجي بحرية صح، بس من ضمن مجموعة خيارات محدودة بشكل أو بآخر تفرضها الموضة أو الشركات الكبيرة اللي بتعمل الموضة، وبالتالي الذائقة العامة لكل الناس هي مرسومة بشكل عام، أما الذائقة الفردية ففيها مجال حرية أكبر. والأزياء قد تكون انعكاس للمجتمع بشكل أو بآخر، لكن مو دائما، ولا هي كافية لتقييم وضع المجتمع، لأن الدلالات تختلف من زمن لزمن بحسب الظروف، خصوصا مع ثقافة الاستهلاك اللي مسيطرة على العالم واللي ممكن تخلي شكل موضة ما يكون عكس واقع اللي لابسه. يعني مثلا الصورة العامة اللي ممكن تخطر على بال شخص جاي لنفترض من سنة 1920 لما يشوف جينز مقطع ومهتري انه هالبنطلون بيدل على الفقر، بس اليوم هو فعليا آخر موضة، وبالعكس ممكن يكون أغلى من الجينز السليم. الموضة بهاي الحالة غيرت الدلالة وخلت الشكل الخارجي ما يعكس المضمون بدقة، وبالتالي الشكل الخارجي هون ما عكس الواقع ولا رمز للفقر. وكمثال تاني عن عدم كفاية المظهر الخارجي للمجتمع للحكم عليه، الصور اللي بتنتشر عن كتير بلاد مثل العراق ومصر مثلا اللي بيعرضوا فيها أزياء المرأة بالجامعات بين فترة الخمسينات والوقت الحالي، وبيقارنوا بين التياب الأكثر تحررا وانفتاحا على حد وصفهم والتراجع والتخلف بالزمن الحالي، وبيستنتجوا أنه التدين زاد بالمجتمع. طبعا هالمقارنة مو كتير دقيقة وفيها شيء من التنميط وضيق زاوية النظر، لأنه أولا ما فينا نحكم على المجتمع ومعتقدات وتوجهات ومنصورة أو مجموعة صور قليلة. ثانيا العرف السائد عن جزء كبير من الطبقة الأرستقراطية بهذيك الفترة هو عدم لبس الحجاب، والتعليم انتشر بشكل أكبر عند هاي الطبقة بالخمسينات. أما حاليا فالتعليم منتشر بشكل أكبر بكتير عند كل الطبقات، والمرأة منخرطة بالأماكن العامة بشكل أكبر بكتير. أسئلة كتيرة وعوامل كتيرة بتخلينا نقول إنه المظهر الخارجي والأزياء والموضة هي فكرة أكبر بكتير من مجموعة أقمشة وأكبر من قرارنا الشخصي ونحن عم نختار تيابنا. والأهم إنه على قد ما بتعكس صورة ووضع المجتمع للمراقب الخارجي، على قد ما ممكن تكون عم تخدع وتخبي وراءها تناقضات وأفكار مختلفة وتغيرات دائمة مستمرة. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير تالا العيسى، من الهندسة الصوتية تيسير أباني، ومن التدقيق بيان عروري. أما النشر والتوزيع فأشرفت عليه كل من مرام النبالي وجنى قزاز. تركنا لكم المصادر بالوصف.